وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الكلام فعلان في الحيلة الثانية من حيل التخلص من الربا، وهي تبديل القرض إلى البيع، بأن يقول بعتك مثلا 100 دينار نقدان ب120 نسيتان، وقد أشكل على هذه المعاملة بإشكالات. الإشكال الأول ما طرحه سيدنا الخوئي قدس سره من أن هذه المعاملة وإن كانت بيعا بحسب الصورة إلا أنها قرض بحسب الحقيقة. والوجه في ذلك أن هناك فرقا بين البيع وبين القرض، فالبيع بما أنه من المعاوضات، والمعاوضة تقتضي المغايرة بين العوض والمعوض، فمقتضى ذلك اعتبار المغايرة في البيع بين العوض والمعوض، بحيث لا ينطبق العوض على المعوض. مثلا لو باعه 100 كيلو من الحنطة نقدان ب100 كيلو من الحنطة نسيئتان، فإن العوض لا ينطبق على المعوض، بمعنى أن المشتري بعد شهر مثلا يؤدي ما عليه من الثمن وهو 100 كيلو من الحنطة بنفس أداء المثمن، بنفس إرجاع المثمن. هذا بالنسبة للبيع. وأما القرض فإن حقيقته تمليك للمال على وجه الضمان، ولأجل ذلك فهو ليس من المعاوضات، وبما أنه ليس من المعاوضات فلا اقتضاء فيه للمغايرة بين العوض، يعني بين المضمون والضمان، ولذلك لو استدان الشخص مبلغا كمئة ألف مثلا، ثم وفى الدين بنفس المال المقترض، فإن ذلك يكون مصداقا لأداء الدين مع انطباق الضمان على المضمون. إذن فالفرق بين البيع وبين القرض هو تقوم البيع بالمغايرة بين العوض والمعوض، بحيث لا يمكن انطباق العوض فيه على المعوض، وبناء على ذلك ففي مسألتنا وهي ما إذا باع مئة دينار بمئة وعشرين نسية، حيث أنه يمكن للمشتري أن يؤدي الثمن بإرجاع نفس المئة التي اشتراها، فهذا يعني أن هذه المعاملة واجدة لخصوصية القرض وفاقدة لخصوصية البيع، فهي بيع صورتان وقرض حقيقتان، فمرجعها إلى القرض الربوي. هذا هو الإشكال من قبل السيد الخوئي قدس سره. وقد أجيب عن هذا الإشكال بعدة وجوه. الوجه الأول: إذا كان المانع من صدق البيع على هذه المعاملة هو إمكان انطباق العوض على المعوض فيها، فحينئذ يمكن لنا أن نصوغ المعاملة بنحو يرتفع هذا المانع، وذلك بأن يقول البائع للمشتري: أبيعك مئة دينار بمئة وعشرين لا تنطبق على المئة المبيعة. فإذا صاغ المعاملة بهذا النحو لم يعقل حينئذ صدق العوض على المعوض، وبالتالي فهي بيع وليست قرضا. اعترض وقد اعترض على هذا الجواب بأن المدعى هو أن ماهية هذه المعاملة أي بيع 100 ب120 ماهية هذه المعاملة لا تأبى انطباق العوض على المعوض، وهذا يعني أنها ماهية قرضية، فاشتراط عدم الانطباق لا يغير من ماهية المعاملة شيئا. هذا نظير باب القرض. فلو أن إنسانا أقرض شخصا آخر 100 ب120 لا تنطبق على 100 الأولى. لو قال أقرضتك 100 ب120 لا تنطبق على 100 الأولى، فإن هذا الشرط لا يخرج القرض عن كونه قرضا. لما؟ لأن عدم انطباق الضمان على المضمون لم يأتي من ذات المعاملة، وإنما أتى من الشرط، فماهية المعاملة في نفسها لا تأبى الانطباق. كذلك في محل الكلام، إذا باع 100 دينار 120 واشترط عدم الانطباق، فإن هذا الشرط لا يجدي في حل الإشكال، إذ ماهية المعاملة ما زالت ماهية لا تأبى الانطباق. وهذا يعني أنها واجدة لخاصية القارض. والصحيح هو عدم ورود هذا الاعتراض بلحاظ أن هناك فرقا بين القيد وبين الشرط، فإذا اشترط في المعاملة عدم انطباق العوض على المعوض فهذا الاشتراط لا يغير من ماهية المعاملة، لأن الشرط التزام في التزام، وبالتالي فليست المعاملة متقومة بالشرط. أما لو كان هناك قيد لا شرط بأن قال أبيعك 100 ب100 موصوفة بأن لا تنطبق على 100 الأولى، فإن ذلك موجب لحدوث ماهية وحقيقة أخرى تختلف عن حقيقة المعاملة التي لا قيد فيها. موصوفة بأن لا تنطبق على 100 الأولى، فإن هذا القيد يوجب تغير حقيقة المعاملة باعتبار أن حقيقة المعاملة متقومة بطرفيها العوض والمعوض، وبما أن القيد مقوم للعوض فلا محالة يكون موجبا لتغير حقيقة المعاملة، فيصح أن يقال أن المعاوضة بين 100 دينار نقدا و 120 نسيئة موصوفة بأن لا تنطبق على 100 الأولى، هذه المعاملة المتصفة بالقيد بيع حقيقتان، لا أنها بيع صورتان وقرض حقيقتان، هذه المعاملة بيع حقيقي، وذلك لابتنائها على المغايرة بين العوض والمعوض بنحو لا يمكن فيه انطباق العوض على المعوض. إذن فهذه المناقشة والجواب وارد على إشكال سيدنا الخوئي قدس سره.
اللهم يجيب بما يلتزم في
مثلا، يقول
لو الشرط اذا تخلى لا يقبل
المعامله
مثلا، اما القيد اذا
تسموه بحيث
هذا اللي
يسوي معامله
يكون يدرك الفرق بين الشرط والقيد.
خب هذا يرجع الى العرف في مقام التعامل، يكون هو يميز بين القيد والشرط، هذا لا يبطل الفرق بين القيد والشرط في
المعاملة
الاعتبارية.
يعني يشترط التباس القيدية والشرطية
أو هل لابد أن يكون
المتعاملين متفقين إلى أن القيد إذا بطلت المعاملة.
بلي نعم نعم.
أما الشرط لا يطلبه بل يجيب الخيار.
بلي لابد من الالتفات إلى الفرق بينهما. الوجه الثاني من الجواب عن إشكال سيدنا قدس سره، ما ذكره السيد الصادر قدس سره في كتابه البنك اللاربوي في الملحق الأول، عليكم السلام، وتبعه، عليكم السلام، وتبعه في هذا الجواب الشيخ الفياض في كتابه أحكام البنوك. ومحصل هذا الوجه أن البيع إنما يقتضي المغايرة بين العوض والمعوض، لأنه من باب المعاوضة. ومن الواضح أنه يكفي في المغايرة التي تقتضيها المعاوضة المغايرة في أفق الاعتبار بين الثمن والمثمن. فإذا تحققت المغايرة في أفق الإنشاء، أي إنشاء المعاملة بين الثمن والمثمن، كفى ذلك في صدق عنوان المعاوضة وصدق عنوان البيع. والمحقق للمغايرة بين العوض والمعوض في أفق الإنشاء والاعتبار كون المبيع شخصيا والثمن كليا، حيث يقول أبيعك هذه المئة دينار نقدا بمئة وعشرين كلية. إذن فالمغايرة بين شخصية المبيع، فالمغايرة بين المبيع والثمن بالشخصية والكلية محققة للمغايرة في أفق الإنشاء والاعتبار. والمغايرة في أفق الإنشاء والاعتبار كافية في صدق عنوان المعاوضة وعنوان البيع على هذه المعاملة. وبالتالي، نعم، وبالتالي
المغايرة هي حقيقية سيدنا،
مغايرة حقيقية. وبالتالي فلا نحتاج في إدخال هذه المعاملة تحت عنوان البيع إلى اشتراط أن لا ينطبق العوض على المعوض، وهو الشرط الذي اشترطه سيد الخوئي. لا نحتاج إلى هذا الشرط، حتى بحيث نقول حتى لو انطبق العوض على المعوض بحيث يؤدى به، مع ذلك لا تخرج المعاملة عن كونها بيعاً. لما؟ لقيام المغايرة بين العوض والمعوض بالشخصية والكلية، وهذا كاف في اندراج المعاملة تحت عنوان البايع. يأتي الكلام في هذا الجواب الذي طرحه السيد الصادر قدس سره.